مصدر القوة الحقيقي الذي يصنع النصر، وما النصر إلا من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي الكرام، استمعنا إلى كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى الأولى لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما.
مددنا كفوف الرجاء
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج نهج الحياة ووقفة أخرى عند الآيات 33 حتى 37 من سورة الزمر المباركة. دعونا بداية نصغي جيدا إلى تلاوة مرتلة للآيتين 33 و34 من سورة الزمر.
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.
ينقسم مستمعين الكرام الناس يوم القيامة إلى قسمين، موحدين ومشركين. لقد أشارت الآيات في الحلقة الماضية إلى عاقبة المشركين الذين أودى بهم عنادهم وإصرارهم على الباطل إلى جهنم وبئس المصير. وهذه الآيات تتحدث عن الموحدين، أولئك الذين استمعوا إلى كلام الحق وآمنوا به وبلغوا به إلى مدارج التقوى والكمال الإنساني، الذين آمنوا بقلوبهم وجسدوا إيمانهم بسلوكهم وأعمالهم. فهؤلاء تكون الجنة جزاء لأعمالهم، ولهم ما يشاءون عند ربهم. ترشدنا الآيتان إلى مواعظ نذكر منها ما يلي: إن الصدق في القول والعمل من شروط الإيمان بالله تعالى، والكذب لا ينسجم مع الإيمان الحقيقي بالله تعالى. إن مساعي الدعوة إلى الله وتطبيق الدين والشريعة ستثمر فيما لو جسد المبلغون والدعاة إلى الله الإيمان في سلوكياتهم وأعمالهم. ليست هناك حدود للنعم الإلهية في الجنة، بل إنها تتبع إرادة وطلب أهلها. إن التقوى والإحسان مفردتان متلازمتان عادة في القرآن الكريم. أما الآن نستمع إلى تلاوة الآية 35 من سورة الزمر المبارك.
ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
أحد أبرز ما يسأله أهل التقوى من الله تعالى هو مغفرة الذنوب، وأن تكون حسناتهم هي المعيار الذي على أساسه يجزيهم الله. الله تعالى يجيب لهم هذا السؤال فيغفر لهم ذنوبهم ويجزيهم مقابل الأعمال الحسنة التي قدموها في الدنيا. يذكر أن التقوى لا تعني العصمة من الذنوب، بل إنها ملكة روحانية لدى الإنسان تمنعه من التوجه نحو الخطايا والذنوب. وفي الوقت نفسه فإن ارتكاب الذنوب أمر متوقع أيضا من هؤلاء. إن التقوى عبارة عن درع يحملها الجندي في ساحة القتال كي لا يصاب بسهام الأعداء، وهذا لا يعني أنه مصون 100% أو أنه سيخرج من ساحة القتال منتصرا، بل إنه ما زال معترضا لهجمات الأعداء وعليه الحيطة والحذر. ولكن الرحمة الإلهية تشمل حال هؤلاء بما أنهم وقوا أنفسهم من الوقوع في المهالك واتقوا، فالله تعالى يسامحهم ويغفر لهم ويجزيهم مقابل أفضل الأعمال التي قدموها في حياتهم. نتعلم من الآية أن الدافع والنية والغاية لدى الإنسان كلها مهمة، فإن اجتنب الإنسان الذنوب وسعى في سبيل الله سيغفر الله له ذنوبه ويجزيه أفضل الجزاء. أما الآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 36 و 37 من سورة الزمر المباركة.
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام.
تتمة لتهديدات الباري عز وجل التي وردت في الآيات السابقة للمشركين والوعود التي قطعها الله لأنبيائه، تتطرق الآية الأولى لتهديد الكفار، فإن قدرة البارئ عز وجل أقوى وأعظم من جميع القدرات الأخرى، وهو الذي يعلم بكل احتياجات ومشكلات عباده، وهو رحيم بهم غاية الرحمة واللطف. كيف يترك عباده المؤمنين لوحدهم أمام أعاصير الحوادث وعدوان بعض الأعداء؟ وكتتمة للآية السابقة والآية التالية إشارة إلى مسألة الهداية والضلالة، فهي تقسم الناس إلى قسمين، ضالين ومهتدين، وكل هذا من الله سبحانه وتعالى كي تبين أن جميع العباد محتاجون لرحمته، ومن دون إرادته لا يحدث شيء في هذا العالم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يضلل الله فما له من هاد، صدق الله العلي العظيم. ومن البديهي أن الضلالة لا تأتي من دون سبب، وكذلك الهداية، بل إن كل حالة منهما هي استمرار لإرادة الإنسان وجهوده، فالذي يضع قدمه في طريق الضلال ويبذل أقصى جهوده من أجل إطفاء نور الحق ولا يترك أدنى فرصة تتاح له لخداع الآخرين وإضلالهم، فمن البديهي أن الله سيضله، ولا يكتفي بعدم توفيقه وحسب، وإنما يعطل قوى الإدراك والتشخيص التي لديه عن العمل، ويوصد قلبه بالأقفال ويغطي عينيه بالحجب، وهذه هي نتيجة الأعمال التي ارتكبها. ومن تعاليم الآيتين إن كان الإنسان مطيعا لأمر مولاه فالله تعالى يكفيه في الدنيا والآخرة، يعتمد المؤمن في المصائب والأزمات على الله أولاً وأخيراً، وبدل أن يقلق من قدرة الأعداء يصمد في طريق الحق واثقاً بالحماية الإلهية له. إن ضلالة الإنسان لا تحدث من دون مقدمات، بل إنه يحرم نفسه من نور الهداية إثر أعماله السيئة. بهذا تنتهي حلقة أخرى من نهج الحياة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى برنامج نزهة الخاطر، مكارم الأخلاق، يأتيكم في الساعة 12:38. نور وبلاغة، يأتيكم في الساعة 12:54. في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. حصاد الظهيرة في الساعة 2:00. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25. نشر موجزة أخرى للأنباء في 3:00. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:05. تستمعون مباشرة على الهواء في الساعة 3:15 إلى برنامج فلسطين اليوم. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نزهة الخاطر. نزهة الخاطر، مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر، مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة. الحمد لله الأول بلا ابتداء، والآخر بلا انتهاء، والمتعالي عن كل شيء عظمة، والقريب الشاهد لكل نجوى معرفة، والفرد المنزه عن إلحاد الملحدين، والواحد المبرأ عن اشتراك المشركين. أحمده وأستعينه، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم حسن ابتسامي فقولي مضحك والفعل مبكي. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، العقل ما اكتسب به الجنة وطلب به رضا الرحمن. أن مالكا الأشتر رضوان الله عليه كان مجتازا بسوق الكوفة، وعليه قميص خام وعمامة منه، فرآه بعض السوقة فازدرى بزيه فرماه ببندقة وهي قطعة من الطين تهاونا به، فمضى ولم يلتفت، فقيل له: ويلك، أتدري بمن رميت؟ فقال: لا. فقيل له: هذا مالك صاحب أمير المؤمنين عليه السلام. فارتعد الرجل ومضى إليه ليعتذر منه، فرآه وقد دخل مسجدا وهو قائم يصلي، فلما انفتل أكب الرجل على قدميه يقبلهما، فقال مالك: ما هذا الأمر؟ فقال الرجل: أعتذر إليك مما صنعت. فقال: لا بأس عليك، فوالله ما دخلت المسجد إلا لأستغفرن لك. كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعضهم: أوصيك بتقوى الله، فإن قائلها كثير ومن يعمل بها قليل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحاديثكم أمانة بينكم، فلا يحل لمؤمن أن يرفع على مؤمن قبيحا. دخل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على شاب وهو في الموت، فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله، وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، من خزن لسانه ستر الله عورته، ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن اعتذر إلى الله عز وجل قبل عذره وتجاوز عنه. قال سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من الاستغفار، فإن الله عز وجل لم يعلمكم الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على النبي الأكرم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخاطر. نزهة الخاطر مفاهيم خالدة وعبر كريمة وحكم عالية. نزهة الخاطر مواقف شامخة وشواهد سامية وصور رائعة.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة
العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العلي العظيم. الصديق أثر بالغ في حياة صديقه وتكيفه فكريا وأخلاقيا، لما طبع عليه الإنسان من سرعة التأثر والانفعال بالقرناء والأخلاء، ما يحفزه على محاكاتهم والاقتباس من طباعهم ونزعاتهم. من أجل ذلك كان التجاوب قويا بين الأصدقاء، وكانت صفاتهم سريعة العدوى والانتقال، تنشر مفاهيم الخير والصلاح تارة، ومفاهيم الشر والفساد أخرى، تبعا لخصائصهم وطبائعهم الكريمة أو الذميمة. وإن كانت عدوى الرذائل أسرع انتقالا وأكثر شيوعا من عدوى الفضائل، فالصديق الصالح رائد خير وداعية هدى يهدي إلى الرشاد والصلاح، والصديق الفاسد رائد شر وداعية ضلال يقود إلى الغي والفساد. وكم انحرف أشخاص كانوا مثاليين هديا وسلوكا، وظلوا في متاهات الغواية والفساد لتأثرهم بالقرناء والأخلاء المنحرفين. وهذا ما يحتم على كل عاقل أن يتحفظ في اختيار الأصدقاء، ويصطفي منهم من تحلى بالخلق المرضي والسمعة الطيبة والسلوك الحميد. وأهم تلك الخلال وألزمها فيه هي أولا أن يكون عاقلا لبيبا مبرئا من الحماقة ومن الحمق، فإن الأحمق ذميم العشرة، مقيت الصحبة، مجحف بالصديق، وربما أراد نفعه فأضره وأساء إليه لسوء تصرفه وفرط حماقته، كما وصفه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء في حديث له، فقال: وأما الأحمق فإنه لا يشير عليك بخير، ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه، وربما أراد منفعتك فضرك، فموته خير من حياته، وسكوته خير من نطقه، وبعده خير من قربه. إذن أمير المؤمنين عليه السلام ينهانا عن صحبة الأحمق.
الخلة الثانية والصفة الثانية أن يكون الصديق متحليا بالإيمان والصلاح وحسن الخلق، فإن لم يتحل بذلك كان تافها منحرفا، يوشك أن يغوي أخلاءه بضلاله وانحرافه. انظر كيف يصور القرآن الكريم ندم النادمين على مخادنة الغاوين والمضللين وأسفهم ولوعتهم على ذلك، كما قرأنا في صدر الحديث هذه الآية: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وعن الصادق عليه السلام عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والشاعر يقول: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أبيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: مجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار، ومجالسة الأخيار تلحق الأشرار بالأخيار، ومجالسة الأبرار للفجار تلحق الأبرار بالفجار. فمن اشتبه عليكم أمره ولم تعرفوا دينه فانظروا إلى خلطائه، فإن كانوا أهل دين الله فهو على دين الله، وإن كانوا على غير دين الله فلا حظ له من دين الله. إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يواخين كافرا ولا يخالطن فاجرا. لماذا؟ لأن الكافر والفاجر نعم يؤثران على هذا الصديق وعلى هذا الخليل، يتأثر بالكفر، يتأثر بالفجر والفجور. ومن آخى كافرا أو خالط فاجرا كان كافرا فاجرا. بحار الأنوار، كتاب العشرة، صفحة 53، عن كتاب صفات الشيعة للشيخ الصدوق رحمه الله. وهكذا يحذر أهل البيت عليهم السلام من مخادنة أنماط من الرجال اتسموا بأخلاق ذميمة وسجايا هابطة باعثة على النفر وسوء الخلة. عن أبي عبد الله الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: قال لي أبي علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم. فقلت: يا أبا من هم؟ عرفنيهم. قال: إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب، يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. كيف السراب اللي إنسان يحسبه الظمآن ماء وهو لا يوجد فيه في الحقيقة أي شيء. وإياك ومصاحبة الفاسق، فإنه بائعك بأكلة أو أقل من ذلك لأنه فاسق، وإياك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. في حالات الحاجة والاحتياج إلى المال البخيل يمنع عنك المال. وإياك ومصاحبة الأحمق، وذكرنا الأحمق وهنا الإمام زين العابدين يؤكد كذلك، وإياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. والخامس وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله عز وجل في ثلاث مواضع. يعني الله عز وجل في القرآن الكريم لعن قاطع الرحم. ومن هنا الشعراء كذلك أفاضوا، وقال أبو العتاهية: اصحب ذو العقل وأهل الدين فالمرء منسوب إلى القرين. وقال أبو نؤاس: ولقد نهست مع الغلوات بدلوهم وأسمت سرح اللهو حيث أسام، وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه فإذا عصارة كل ذاك أثام. ومن هنا ينبغي في الحقيقة أن يتخير الإنسان المؤمن له الصديق الخليل الذي يتمتع بالخلق الرفيع وبالإيمان العالي ليكتسب منه. وجعلنا الله وإياكم من الذين يتعظون بمواعظ القرآن الكريم وبمواعظ أهل البيت عليهم السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
من هل سقينا الحياة ومن مشرعي أخي أنا أنت فآمالنا وآلامنا ثم من منبعي أخي أنا أنت فمن من هل سقينا الحياة
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال النبي صلى الله عليه وآله: الجمال في اللسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث المتقدم يشير إلى الكلمة أو الكلام أو التعبير بعامة، موضحا أهمية ذلك من خلال اتسامه بما هو جميل قبالة ما هو قبيح مثلا، أو قبالة ظواهر أخرى بسائر أجهزة البدن، أو سائر مظاهر السلوك، أو سائر ظواهر الحياة. والمهم أولا هو طرح مفهوم الجمال، وثانيا تحديده في الجهاز المشار إليه وهو اللسان. وهذا يستاقنا إلى أن نتساءل، ما هي الاستيحاءات أو الاستخلاصات الدلالية التي يمكن أن نتوفر عليها من خلال الحديث المذكور؟ هذا ما نحاول توضيحه. من البين عزيزي المستمع أن اللسان أو الكلام يظل تعبيرا عن دلالة الشيء، بمقدورك مثلا أن تطلق الكلمة الطيبة وهي كما ورد في الحديث صدقة، بمعنى أن العبارة الصادرة من فمك إذا كانت مشحونة بما هو حسن وطيب تكون بمثابة صدقة تتصدق بها، تفرح بها الآخر من جانب، وتدفع البلاء أو الشدائد عنك من جانب آخر. هذا أحد الاستخلاصات. الاستخلاص الآخر هو إن الشخصية ذات سمات متنوعة، كالسمة الجسمية مثلا، وجمال الشخصية حقيقة ليس هو مظهرها الفيزيقي بقدر ما يتمثل في خلقها، كما هو واضح. ولا أشد تعبيرا عن حسن الخلق أكثر من الكلمة الطيبة، حتى إنها تحول العدو من خلال ذلك إلى ولي حميم. وأما الاستخلاص الثالث من الحديث المذكور عزيزي المستمع فهو الجانب البلاغي من ظاهرة اللسان، حيث يصفه النبي صلى الله عليه وآله بأن الجمال هو كامن في اللسان بما يصدر منه من الكلمات والأصوات والتركيب والتصدير، فأنت بمقدورك أن تحقق جمالا ملحوظا من خلال انتقائك للعبارة ذات الجرس المناسب مع دلالتها، وبمقدورك أن تنتخب التركيب المتين في صياغة عبارتك، وبمقدورك أن تصوغ العبارة وفق صورة فنية هي التشبيه أو الاستعارة أو الرمز، وهو ما نجده في النصوص الإعجازية كالقرآن الكريم مثلا، أو النصوص الكمالية مثلا، وهو ما يتوفر في النصوص الصادرة من المعصومين عليهم السلام. إذن الجمال في اللسان ينسحب على مجموعة من الظواهر من حيث الدلالة ومن حيث البلاغة بالنحو الذي أوضحناه. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى أن نستخدم ما هو الجميل من اللسان ونوظفه في نشر مبادئ الله تعالى، وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. خير ما نختتم به لقائنا لهذا اليوم هو الاستماع مرة أخرى إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله: الجمال في اللسان. دمتم سالمين وفي أمان الله.